بسم الله والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. يقول ناظم البيقونية رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
من أقسام الحديث التي فيها المقالات والبحث الحديث المضطرب، والاضطراب هو عدم الثبات، الحركة في عدم اتزان، ولعل منه الطرب. الشخص إذا أخذه الطرب تجده غير مستقر، متحرك، مهتز. فكذلك العود المضطرب المتحرك غير الثابت ولا المستقر. فعندهم من أقسام الحديث الضعيف أو موضع البحث والتحري قسم يسمى المضطرب. وما هو المضطرب؟ الاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند. فالاضطراب في السند يأتي سند الحديث تارة عن فلان، لا تارة عن فلان آخر بغير ما جاء به الأول، ويأتي الحديث من عدة طرق لعدة أشخاص بعدة ألفاظ مغاير بعضها بعضا. فنحن عايزين نقف مضطربين، ناخذ بهذه ولا بهذه ولا بهذه. وقد يكون الاضطراب في السند فقط، هذا الحديث في مسند أبي بكر، لا في مسند أبي هريرة، لا في مسند جابر، نأخذ في مسند من؟ ولهذا قالوا الاضطراب يكون في السند باضطراب راوي الحديث في شخصياته وفي شيوخه الذين ينقل عنهم. وما حكم هذا الاضطراب في السند؟ كما تقدم هناك في العلة، العلة الخفية، يروي عن شخص بدلا من شخص آخر، وهنا يروي عن عدة أشخاص، فهل مجموع الأشخاص متعادلين في الوزن بالثقة والحفظ أو متفاوتين؟ فيقولون لا يسمى اضطرابا إلا إذا كان الرواة المختلفين في السند على درجة متساوية في الثقة وفي الحفظ والإتقان. أما إذا كان بعضهم راجح وبعضهم مرجوح، بعضهم حافظ ثقة وبعضهم أقل حفظا وأقل ثقة، فلا اضطراب، لأننا نسقط المرجوح ونسقط غير الحافظ ونأخذ بطريق الثقة الحافظ ولا علينا من غيرها. وكذلك الاضطراب يكون في المتن. فالاضطراب في المتن أن يأتي الحديث بطرق متعددة كلها صحيحة، ولكن بعض الروايات يزيد عن بعض والبعض ينقص عن بعض، وتختلف الروايات في المتن عن بعضها. وأحسن ما أجد في ذلك حديث القلتين وحديث الولوء. نجد في حديث القلتين سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يوجد في الفلاة، وبعض الروايات ترده السباع وبعضها والكلاب أفنتوضأ منها، وفي بعض الروايات مر صلى الله عليه وسلم على حوض في الفلاة، فقام رجل فات عليه اسمه سعد بن أبي وقاص وقال: يا صاحب الحوض أخبرنا، هل ترد السباع على حوضك؟ فبادر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تخبرنا يا صاحب الحوض، هذا رجل فيه تنطع، نحن نرد على السباع وترد السباع علينا، وللسباع ما أخذت في بطونها شرابا، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. وفي بعض الروايات أو بسند آخر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
إذا سنة نبينا
الشافعي
والوحي مضمون الحفظ من الله.
روايات متعددة: إذا كان الماء أربع قلال، إذا كان الماء 40 قلة، فقالوا هذا مضطرب، ما بين 2 وما بين 4 وما بين 40. لكن قالوا لا، روايات ما عدا القلتين كلها أسانيدها ضعاف لا يعول عليها، إذا نسقطها، بقي عندنا قلتان. قالوا هذا حديث أيضا مجمل، لا نعلم ما هي القلة وما مقدارها. فقالوا مقدارها يؤخذ بالعرف عند العرب لكثرة ووفرة استعمالهم القلة بمعنى قلال هجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج قال السدرة ثمرها كقلال هجر. فيقول بعض العلماء أراد بقلال هجر أكبرها، وإلا لو كان يريد صغارها كان يمكن يقول إيش قل واحدة كبيرة، لأن اثنين الصغار يمكن قد واحدة كبيرة، وهكذا اجتهاد العلماء. فبعضهم قال هذا حديث مضطرب لا نأخذ به، والشافعي رحمه الله قال الاضطراب منفي، لأن الروايات الزائدة على قلتين ضعيفة لا يلتفت إليها فلا تعارض القلتين. والقلة مشهورة عند العرب في أشعارهم وفي ذكرها في الإسراء والمعراج بأنها محالة على قلال هجر، وقلال هجر القلة قربتان أو أربع قرب على حد معروف عندهم. ومن المضطرب في المتن أيضا وهو أمر عملي حديث البلوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب، اغسلوه سبعة إحداهن بالتراب، اغسلوه سبعة أولاهن أو أخراهن بالتراب. فهذه سبع مرات ثمان مرات أولاهن أخراهن إحداهن. الأحناف قالوا هذا حديث مضطرب لا نعمل به، وقالوا إذا ولغ الكلب في الإناء غسلناه ثلاث مرات لن يكون أكثر نجاسة من العذرة. طب وهذا الحديث؟ قال لا هذا مضطرب، ما استقر على عدد. والجمهور قالوا لا، هذا الذي تسمونه اضطرابا يمكن الجمع بينه وهو يؤكد صحة الحديث ولا خلافة. قالوا كيف؟ ايش سبعة وثمانية؟ قال نعم، اغسلوه سبعا الثامنة بالتراب. لما قال احداهن اعتبرنا التتريب غسلة مستقلة وهي ضمن السبعة، واحداهن اولاهن اخرهن اولاهن اخرهن متفقة مع احداهن. اذا ما في تعارض بين تتريبه في الاولى او تتريبه في الاخيرة، او احداهن تصدق على الاولى والثانية والخامسة او الثامنة، فهي نوعا من الغسلات مع السبعة، ولكنها لكونها بالتراب اعتبرت غسلة مستقلة. اذا ما في اضطراب في هذا الحديث، واخذ به الائمة الثلاثة. ولكن من الناحية الفقهية مالك اخذ به لا على الطهارة والنجاسة، ولكن على ناحية صحية، وقال او قال المالكية ان لعاب الكلب فيه داء لا يمكن ان يقضي عليه الا التراب، وان التتريب فيه لا للنجاسة وانما هو للوقاية والصحة. والكلب الكلب المريض بداء الكلب يرد الماء وهو لا يدري بمرضه. مالك اخذ به لا على الطهارة والنجاسة ولكن على ناحية صحية، وقال او قال المالكية ان لعاب الكلب فيه داء لا يمكن ان يقضي عليه الا التراب، وان التتريب فيه لا للنجاسة وانما هو للوقاية والصحة. والكلب الكلب المريض بداء الكلب يرد الماء وهو لا يدري بمرضه، فاذا ترك في من لعابه في هذا الماء وشربه انسان اصيب بداء الكلب. والان يكتشف الطب الحديث ان التراب صلته بداء الكلب عند الكلب قوية جدا، واكتشفوا الان مادة تسمى فلورين، هي من فصية الكلورين. الكلورين معروف عند الناس جميعا، هي مادة تطهر بها المياه فتستعمل في مصالح المياه لتنقيتها. وبعض الرحلات الكشافة أو حينما يأتون إلى صحراء أو إلى عمل في محل بعيد ولا يكون الماء هناك مكرر كما يقولون ولا مرشح، يأخذون مادة الكلورين ويضيفونها إلى الماء تطهره من كل الجراثيم. فهذه مادة الكلورين تطهر الماء من ما فصيلتها فلورين. الفلورين مادة موجودة أكثر ما تكون في التراب، ولا يمكن لأي مادة مطهرة أن تقضي على داء الكلب كما تقضي عليه مادة الفلورين الموجودة في التراب. يهمنا إيه؟ قالوا في حديث الولوغ بالتتريب اضطراب. لماذا؟ لعاد اختلاف الروايات، أولهن أخرهن إحداهن الثامنة. إذن نتركه. ولذا ترك الأحناف العمل بذلك وقالوا نغسله 3 مرات ولم يقولوا بالتتريب. ولكن هل يدخل في الاضطراب فعلا؟ اشتراط العلماء في الاضطراب ألا يمكن الجمع، أن يكون كل رواياته متساوية. أما إذا تفاوتت في التساوي قوة وضعفة فإن الضعيف يسقط ويؤخذ بالقوي ولا يكون اضطراب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.